بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جعل الجنة مآل المستقيمين العاملين والنار مرد الطالحين الخاملين، وجعل الأرض ذلولا للطامحين يمشون في مناكبها مبتغين فضلا من ربهم ليوفي من صبر منهم أجره بغير حساب، وليحكم بين عباده حين يبعثهم، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. والصلاة والسلام على إمام العاملين وقدوة المهتدين، سعى ودعا حتى آخر لحظة من حياته، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. استقام على نور من الله كما أمر، وقام بالدعوة والجهاد كما هدي وأخبر، فصلح به وله أمر الدنيا والآخرة، ونشأت هذه الأمة على يديه قائدة رائدة. ولأنه لا يصلح أمر آخرها إلا بما صلح به أمر أولها، فإن الاستقامة على هدى الله ورسوله شرط في التفوق والعطاء والإيجابية. هل قلنا الاستقامة؟ نعم، ولا يقل عنها العمل والمبادرة والفاعلية. وإن هاتين الصفتين الاستقامة والفاعلية هما ركنا الإيجابية التي لا تتحقق إلا بهما. ولرجال العمل والهمة، والنساء والدين والأمة، ولشباب هم مستقبلنا، ولأبناء هم بعد الله عدتنا. هذا حوار يفتح آفاق الإيجابية على مصراعيها لطالبيها وباغيها. لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. ولا شيء عظيم يتم صنعه فجأة، ولنا أن نقول إن مشوار الألف ميل لا يبدأ بالخطوة الأولى وحسب، بل يبدأ من تحت قدميك، استقامة وفعالية، قولا وعملا، تصديقا وتحقيقا. فهل من مشمر يصحبنا في هذا الحوار مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر والكاتب الإسلامي، حول المسلم الإيجابي، السمات والآفاق؟ بداية أرحب بكم فضيلة الدكتور، فأهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله، بارك فيكم إن شاء الله.
فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن الإيجابية والمسلم الإيجابي كمدخل لهذا الحوار، ولأن الحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقال، قبل أن نبحر في الحديث عن الإيجابية، هل يمكن لنا أن نضع الإخوة المستمعين الكرام في الصورة التي تعنون بها الإيجابية، بمعنى آخر التعريف لهذا المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أنا في الحقيقة لم أطلع على تعريف واضح للإيجابية، لكن يمكن أن نقول في تعريف تقريبي إن المقصود بالإيجابية هو درجة عالية من اللياقة الفكرية والشعورية والنفسية، تترتب عليها وضعية حسنة من الطمأنينة والارتياح، إلى جانب وضعية جيدة من الالتزام والإنتاجية الممتازة، إلى جوار نجاح جيد في العلاقات الاجتماعية. الإنسان الإيجابي هو إنسان ملتزم، متفوق، متفتح، حسن المعشر، حسن الفهم. بعبارة مختصرة، يقدم نموذجا يقتدى به، والأمة في حقيقة الأمر دائما هي بحاجة إلى النماذج. أرجو أنا من الإخوة المستمعين أن يستحضروا هذا التعريف معنا في هذه الرحلة، لأن كثيرا من الناس يعني يفهم أن الإنسان الإيجابي هو عبارة عن إنسان متكيف، إنسان أحيانا يفهمونه على أنه إنسان متساهل، إنسان الشيء الذي تقوله لو تطلبه منه يوافقك عليه. ليس هذا هو معنى الإنسان الإيجابي. أريد أن أعيد هذا التعريف، وأريد من الإخوة أن يستحضروه على مدار هذا الحوار، وهو درجة عالية من اللياقة الفكرية والشعورية والنفسية. فهو فكر ممتاز، نفسية مطمئنة مرتاحة، صفات نفسية ممتازة، صفات سلوكية أيضا جيدة. هذه كلها مع بعضها البعض تشكل شخصية الإنسان الإنسان الإيجابي.
عظيم عظيم. تعريف الحقيقة جميل، والإيجابية عندما نتحدث عنها نتذكر أيضا مصطلحا آخر يتردد كثيرا وهو التفكير الإيجابي. هل هو نفسه ما تعنيه هنا أم هناك نوع من الفروق بين التفكير الإيجابي والإيجابية؟
أنا الذي أتصوره أن التفكير الإيجابي هو جزء من الإيجابية، يعني هو جزء من إيجابية الشخص أن يفكر بطريقة إيجابية. ذكرت أن الإيجابية هي شيء في الفكر وفي النفس وفي السلوك. التفكير الإيجابي
يتوقف عند
الفكر، يعني ويمكن أن نقول أنه بينهما نوعا من التطابق والتقاطع. فالإيجابية مجموعة من المعتقدات والأفكار والمشاعر كما ذكرت، على حين أن التفكير الإيجابي هو عبارة عن الانتفاع بقابلية العقل الباطن أو العقل اللاواعي لتخزين الأفكار المنتجة والجيدة. لما نخزن تلك الأفكار في العقل اللاواعي بعد مدة تصبح تلك الأفكار عبارة عن محرك غير مرئي لمواقفنا ولسلوكنا. طبعا كثير من الأخوة قد لا يفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، وجدت تشبيها جميلا في هذا. يشبهون العقل الواعي بقمة جبل الجليد، ويشبهون العقل اللاواعي أو العقل الباطن يشبهونه بقاعدة جبل الجليد المغمورة بالماء، وهي القسم الأكبر من الجبل. القسم الأكبر من الجبل من جبل الجليد هو مغمور بالماء، والقسم الأقل هو الذي يطفو على وجه الماء. حين نكرر سلوكا من السلوكات فإن عقلنا الباطن يختزل ذلك السلوك، وبعد ذلك يمد عقلنا الواعي بذلك السلوك حين يحضر الموقف الذي يتطلب ذلك السلوك. على سبيل المثال نضرب مثالا بسيطا، قيادة السيارة. أول واحد ما يتعلم قيادة السيارة يعاني ربما لأيام وربما أحيانا لمدة شهر حتى تختزن حركات القيادة، يعني نقل السرعة وتحريك السيارة من اتجاه اتجاه بالقدر المناسب، القدر المطلوب من القوة للضغط على المكابح. كل هذه الأشياء يحتاج الإنسان حتى تدخل العقل اللاواعي يحتاج إلى مدة. بعد ذلك إذا دخلت العقل الباطن يمكن للإنسان أن يقود السيارة وهو يفكر بأشياء كثيرة، وهو يكلم صديقه الذي إلى جواره. لماذا؟ لأن العقل الباطن سوف يمده بكل الحركات المطلوبة التي يتطلبها موقف القيادة، ولو كان عقله الظاهر يفكر في أشياء أخرى. مع أنني هنا بين قوسين أنصح، يعني لأنه الآن نحن نعاني من مشكلة حقيقة خطيرة، هي مشكلة التكلم بالجوال أثناء القيادة أثناء قيادة السيارة. حقيقة يعني هذه قضية خطيرة جدا، لأن درجة تركيز الإنسان تخف إلى يعني بجوز إلى أقل من النصف، ولذلك إذا حصل أمامه أي طارئ فإنه لا يستطيع التحكم فيه والتعامل معه.
لكن أنت ذكرت قبل قليل أنه على مستوى السلوك، هل يعني هذا أن فقط السلوك العملي بمعنى اللفظي وهذا لا يؤثر في العقل الباطن؟
أشياء كثيرة تؤثر في العقل الباطن. مثلا لو نحن الآن انتقلنا إلى المستوى التربوي، افترض معي أن والد طفل من الأطفال يقول له مرارا وتكرارا إنه عديم الفائدة، إنه إنسان فاشل، إنه لا ينفع في أي شيء، لا مستقبل له دائما. وللأسف بعض الآباء وبعض الأمهات بعض المعلمين حتى دائما للأسف يغرسون هذا المعنى في نفوس بعض الأطفال،
وكأنه وكيل لهذه الألفاظ السيئة.
أي نعم. فبعد مدة لما تتكرر هذه الألفاظ على مسمع الطفل من أي شخص له عليه سلطان مهما كان، يتم اختزان هذا الكلام في العقل الباطن. لا يختزن فقط وحده، يختزن مع شيء آخر، يختزن هذا الكلام مع الشعور المصاحب له. يعني لما الطفل سمع هذا الكلام، سمع الكلام هذا، ثارت في نفسه مشاعر، ثار في نفسه اليأس، ثار في نفسه الشعور بالغضب بالإحباط. ولذلك هذا الطفل كلما حاول إثبات ذاته، كلما حاول أن ينجح، كلما حاول أن يشعر أنه يتقدم، ما الذي يحضر؟ يحضر المعنى الذي قاله أبوه وهو أنه عديم الفائدة، ويحضر معه شيء آخر وهو الشعور بالإحباط. يحضر هذا وهذا. حين يحضر هذان الأمران يخشى الطفل من أن يقوم بأي مبادرة، ويغضب وييأس، ويذكر كلام أبيه بأنه عديم الفائدة، ويفترض في أبيه أنه خبير وأنه أدرى به من نفسه لأن هذا صغير. وهكذا الطفل دائما يجد نفسه محطما ومخفقا، والنتائج طبعا في هذه الحالة ستكون سيئة.
النتائج السيئة بدورها ماذا تصنع؟ تغذي مقولة الأب. يعني هو كلما حصل على نتيجة سيئة أبوه يقول له أنا أولا أبوه يقول له أنا من زمان قلت لك أخي أنت ما أخي ما أنت لا تفلح في الدراسة، لا تفلح، اترك الدراسة أنت لا تفلح فيها. وهو أيضا يصدق مقولة أبيه أنه والله أبي قال لي من 10 سنوات أنني لا أفلح وأنا الآن وأنا لا. يعني هنا المشكلة، يدخل الطفل في دائرة مغلقة سيئة نتيجة ماذا؟ نتيجة أن عقله الباطن اختزن كلام أبيه المحبط واختزن أيضا مشاعر الإحباط معه.
جيد، كلمة في هذا الموقف وحتى لا نتعدى لأهميتها للأب والمربين حفظكم الله.
نعم، أنا دائما أقول نحن لا نخسر شيئا إذا بثثنا في روح الأطفال وفي نفوس الأطفال وفي عقول الأطفال بثثنا فيهم روح الأمل وشجعناهم أعطيناهم إيحاء بأنهم أكفاء وبأن لهم مستقبلا وأن فيهم. يعني خذ مثلا أب أو أم يقول لطفله ويترك في مشاعره أنه مهما أخطأ فإنه سيظل محبوبا لدى أهله، مهما وقع فيه من أخطاء فإنه سيظل محبوبا وسيظل ابنهم وسيظل موضع رعايته. هذا الطفل سيظل يحاول ويجرب أمورا جديدة دون الخوف من الفشل، وهذا يجعله يخاطر ويبادر ويتحمل المسؤولية. لماذا؟ لأنه في كل موقف يريد أن يبادر فيه عقله الباطن يرسل إليه بهذه الرسالة، رسالة أهله تقول له جرب وأقدم وستظل محبوبا لدينا ولو وقعت في بعض الهنات أو في بعض الأخطاء. فأنا رسالتي يعني الحقيقة أنه لا نبخل بالتشجيع، لا نبخل بالثناء ضمن إطار طبعا يعني عدم المبالغة، ونبتعد عن الألفاظ التي توحي للطفل بأنه كما ذكرت عديم الفائدة أو بأنه لا مستقبل له أو بأنه لا يصلح لشيء أو بأنه ليس موهوبا، لنبتعد عن هذه، لأن هذه الألفاظ حين تتكرر تختزن في العقل الباطل وتصبح مدادا للعقل الظاهر في كل موقف من المواقف.
وهذا لا شك له خطورة كبيرة كما تفضلتم، ولا شك أن الكلمة تبني وتهدم
لا شك.
في ضوء ما ذكرتموه الآن عن العقل الباطن والعقل الواعي، هل يمكن أن يعني نستفيد من هذه الآلية، من آلية العقل الباطن في إيجاد أفكار ومشاعر إيجابية محفزة على العمل؟
نعم.
يعني تأكيدا لما ذكرتموه الحقيقة. نعم. ما ودي نتعدى هذه النقطة حتى
لا هي يعني، لأن الحقيقة التفكير الإيجابي هو شيء أساسي في الإيجابية.
نعم.
ويجب أن يأخذ دائما حيزا من الكلام وحيزا من الاهتمام. لا شك هناك العديد من الإجراءات والمواقف والأقوال والتصرفات التي تساعدنا على أن نستفيد من آلية عمل العقل الباطن، وهي قضية اختزان المعلومات وإخراجها في الوقت المناسب. من المهم أولا أن نلاحظ أن المعلومات حتى تختزن في العقل الباطن وأيضا السلوك، يعني سلوك قيادة السيارة أيضا حتى يختزن في العقل الباطن وحتى يؤثر فيما بعد بالسلوك، يعني حتى يختزن وحتى يستخرج من العقل الباطن ليؤثر في سلوكنا يجب أن يتكرر مرات كثيرة. يعني الطفل إذا قال له مرة واحدة والده في الحياة إنك عديم الفائدة وبعد ذلك أثنى عليه، هذه المرة غير كافية لأن تجعل العقل الباطن يختزن هذه الكلمة السيئة، لكن لما تتكرر 10 مرات ولا 20 مرة ولا 30 مرة
ومن أكثر من مصدر،
نعم ومن أكثر من مصدر، فحينئذ تختزن. أيضا قيادة السيارة، ما ممكن أنت من خلال 10 دقائق تتعلم قيادة السيارة وتختزن كل الحركات والتصرفات المناسبة في العقل الباطن. إذن يعني
أولها أنه يحتاج إلى تكرار.
بناء على هذا نقول أنه الاستفادة من العقل الباطن تكون يعني من خلال مراعاة الأمور التالية، أولها التكرار كما تفضل.
جميل.
قضية أنه هو يكرر على نفسه، الشخص نفسه يكرر على نفسه، يعني نحن الآباء ونحن المربين علينا أن يكرر على الأطفال وأيضا على الشخص نفسه الكبير والصغير أن يكرر على نفسه، يعني يقول مثلا إن شاء الله غدا سأكون أفضل من اليوم، أو يقول أنا أتعلم باستمرار، لن أغضب بعد اليوم، لن يستطيع أحد أن يستفزني بسهولة، يقول لنفسه هناك دائما فرص للتفوق، هناك مجالات كثيرة للتحسن، هناك آفاق ممتدة للتقدم، دائما يكرر
يعني في أفكاره هو بينه وبين نفسه
حتى لو قالها بصوت مسموع جيد، لأن هذا يرفع المعنوية أيضا، فهو يعني يكرر على عقله الباطن هذه الألفاظ لتختزن طبعا بالعكس, إذا الإنسان السلبي اللي هو دائما سنستخدمه في هذا الحوار مضاد للإنسان الإيجابي, الإنسان السلبي لا يكرر هذا على عقله الباطن, كرر صور الإخفاق والإحباط, أنه أنا خسرت في اليوم الفلاني وأضعت كتبي في اليوم الفلاني وسرق مني قلم وأنا غير محظوظ وأنا وأنا وأنا, فتترسخ هذه في العقل الباطن. إذن التكرار هو شيء مهم, وعلينا نحن أن نحرص على تكرار الأشياء التي تنفعنا, يعني التي تعطينا دفعة إلى الأمام. الشيء الثاني, الإنسان حتى يستفيد من آلية العقل الباطن في العمل عليه أن يتذكر الإيجابيات التي لديه, يعني يقول والله أنا الحمد لله أحرص على صلاة الجماعة وهذه إيجابية في حياتي, أنا أحرص على بر والدي وهذه إيجابية, أنا أمتاز على زملائي بأنني أستطيع أن أستمر في العمل وأثابر فترة طويلة على حين غيري لا يستطيع هذا, زملائي يحبونني ويقدرونني وهذا شيء أنا أعتز به.
المهم أن يبحث عن أي شيء إيجابي
نعم من أجل أن نوحي للعقل الباطن, أو دعنا نقول من أجل أن نختزن في العقل الباطن انطباعات إيجابية عن الذات. أيضا حتى نستفيد من آلية العقل الباطن يتذكر الإنسان كلمات التشجيع التي سمعها من والده من والدته من صديقه من أستاذه من جلسائه, حتى يولد من هذه الكلمات يولد منها شيئا من الثقة بالنفس. إذا كنا سنكرر على أنفسنا كلمات التشجيع, علينا في المقابل أن ننسى الكلمات التي تقومنا على نحو سلبي. يعني إذا كان الواحد
محاولا نتجاوز
نعم أنه إذا يعني اطوي الملف, اتبع كما يقال اتبع طريق الطي الملفات, أنه هذا خطأ وقعت فيه وأنبني عليه فلان وضحك مني فلان وأنا أنبت نفسي, طيب لا نستحضر هذا, لا نجعله هو عبارة عن شيء نكرره باسمه, نقول هذا حصل ولكن أنا تجاوزت هذا واعتقادي أنني لن أقع في مثل هذا الخطأ.
إذن هنا خطوتان متقابلتان الحقيقة, في الأشياء الإيجابية كررها
والأشياء السلبية ينساها
أطول,
لكن طبعا هذا النسيان في التعامل مع العقل الباطن. لكن لما الإنسان يجلس مع نفسه جلسة محاسبة يقول والله ترى أنا أمس موقف ما كان جيد, كان خاطئا, ولكن إن شاء الله أنا سأتجاوز هذا الخطأ ولن أعود إليه. لكن نحن لا نريد من خطأ, وأنا أعتقد أن الله جل وعلا شرع التوبة له لتكون أداة غسيل لهذه الذكريات, أن الحمد لله التائب من الذنب كما لا ذنب له, أنا تبت الحمد لله وتلك مرحلة قد انقضت وأسأل الله أن يكون غفرها لي وأنا ابن اليوم ابن هذه.
بل ملمح يعني عظيم في ترسيخ الإيجابية في النفس عندما تقلب السيئات إلى حسنات.
نعم نعم, ما في شك أن الإنسان لما يعصي الله عز وجل ويتوب هو بالتوبة حقق نصرا.
نعم,
هو هزم في البداية, لما وقع في المعصية هزم, لما تاب حقق نصرا, وهذا النصر يغسل تلك الهزيمة. أنه هزمت في البداية يعني مثل معركة, قل لك نعم نحن تقهقرنا في أول معركة لكن في النهاية انتصرنا,
والعبرة بالنتائج
فهذا معنى جميل جدا في التوبة. أيضا مما يساعدنا في هذا أن ننظر إلى يعني إلى الجانب المضيء من الأشياء, كل الأشياء التي في حياتنا تحتمل أكثر من تأويل, تحتمل تأويلا إيجابيا وتحتمل يعني, لأن الخير المحض في هذه الحياة هو نادر كما أن الشر المحض نادر. إذا أردنا أن نقيم يعني في عالم من الارتياح من السرور من الإيجابية, نحاول تذكر إيجابيات الأشياء. لنقول مثلا إنسان اضطر للسفر بعيدا عن وطنه, طبعا هذا يشكل مشكلة لكثير من الناس, نفس الغربة تجر على الإنسان مشاكل كثيرة قد لا يجدها في وطنه, لكن يتذكر الوجه الآخر, يتذكر غنائم المسافر من اكتساب العلم وزيادة الخبرة, الحصول على المال, تجديد الحياة, اختيار أصدقاء, لأن الإنسان خارج بيئته لا يلزم بصداقات معينة أو بصحبة أقرباء بأعيانهم, قضية تجديد الذات, أشياء كثيرة يستفيد
سيغنمها
ويستفيدها. فنحن علينا نستحضر الجانب المضيء من الأشياء لأن هذا يعني يساعدنا على أن نكون إيجابيين. الإنسان السلبي لا, الإنسان السلبي يتذكر محاسن البلد الذي كان فيه, وطبعا محاسن بلده الأصلي فيه له محاسن وله مساوئ, لكن الإنسان السلبي مسكين ما الذي يحصل له, يتذكر كل محاسن البلد الذي كان فيه ويتذكر كل مساوئ البلد الذي انتقل إليه, فهو يعكر نفسه ويعكر مزاجه بشيء هو بغنى عنه وبشيء غير موضوعي. يعني أنت لا يصح لك أيضا أن تتذكر أشياء وتنسى أشياء. فإذا النظر إلى الجانب المضيء من الأشياء هذا يساعدنا على جعل العقل الباطن يمدنا بالفكر وبالانطباع الإيجابي.
طيب، هذا يذكرنا أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله
الصخط. نعم، فله الصخط. نعم،
هذا الصخط وهذا الحنين والتذكر السلبي ربما لا يجدي شيئا سوى أنه
هو لا يجدي صحيح. ولكن يعكر المزاج. نعم. يعني هو لا يجني من ورائه أي شيء. نعم. ولكن يبقى في حالة التعكر. ثم المشكلة ليست قضية مزاج، المشكلة أيضا قضية نشاط. نعم. يعني لما أنت تشعر أن البيئة التي أنت فيها بيئة غير ملائمة، بيئة سيئة،
كيف ستعمل؟
أيوة، كيف ستعمل؟ كيف ستنجز؟ كيف ستنتج؟ يعني حتى على المستوى الإصلاحي، العظماء المصلحون الكبار في كل الأمم لو نظروا إلى السلبيات التي في مجتمعاتهم ما عملوا أبدا، ولرافعوا الراية البيضاء واستسلموا من أول الطريق. لا، هم لا يفعلون هذا، هم دائما ينظرون إلى الإيجابيات القليلة الموجودة في مجتمعاتهم ويتخذون من هذه الإيجابيات رأس جسر للعبور إلى ما بعدها لتكثير الإيجابيات ومحاصرة السلبيات. فأن ننظر إلى الجانب المضيء، أنا اعتقادي أن هذا شيء مهم. أيضا يعني يحاول الإنسان أن يكون دائما،
نحن الآن في صدد ذكر الآليات التي
نحن الآن نتحدث كيف نستفيد من العقل الباطن. جميل. كيف نستفيد من العقل الباطن في تكوين شخصية إيجابية وتفكير إيجابي وشعور إيجابي. يحاول أن يكون سعيدا، أن يكون مسرورا، منشرح الصدر، أن يكون باسما، وهذا ما ورد في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة أيضا صدقة، التفاؤل، الاستبشار. يعني بعض الناس لما تقول له عليك أن تكون سعيدا قد يستشعر أن أخي هذه أنانية، يعني كيف أنا أكون سعيدا في وسط بحر من الأحزان؟ لأن الإنسان المكروب أو الإنسان المتشائم أو الإنسان القلق المكتئب دائما يرى الأحزان التي حوله لا يرى المسرات. الحقيقة لما ندعو إنسانا إلى أن يكون سعيدا وأن يكون مسرورا هذه ليست أنانية، لأننا إذا نظرنا من طرف آخر الإنسان الذي يفقد السعادة لا يستطيع أن يسعد من حوله. الإنسان الآن نسأل الله العافية لما إنسان يكون مصابا باكتئاب مزمن هذا يحول بيته إلى جحيم بدون معنى. قد يكون له دخل ممتاز ويسكن في بيت جيد وله عمل جيد، لكن بسبب الاكتئاب تحول بيته إلى جحيم. فنحن نقول حتى تستطيع إسعاد الآخرين وإدخال السرور على الآخرين أسعد نفسك أولا حتى تشع السعادة في الوسط الذي أنت فيه. أيضا مما يساعدنا في هذا،
ما الأمور التي تمده بما يسعده؟ يعني هل هناك أيضا أشياء ممكن أنها
ما في شك يا أخي، أنا أقول دائما أنا أعجب بعبد له صلة ما بالله جل وعلا ولا يستفيد من هذه الصلة في إسعاد نفسه. جلوس 5 دقائق تأخر بعد الصلاة في المسجد، يخرج الناس وأنت تجلس تذكر وتناجي، هذا يغسل الكثير من أحزان القلب. تذكر أن الله عز وجل لطيف رحيم بنا وأنه وعدنا الشيء الكثير على المعاناة التي نلاقيها في هذه الحياة وأنه يثيبنا هذا. نعم، حتى الهموم، يعني أشياء كثيرة. بشكل عام العمل الصالح الواعي يعني الذي يوقظ عقلنا الباطن هذا كله إذا تم بعناية كله يدخل السرور والسعادة على نفسه.
تذكر النعم التي هو
تذكر نعم الله عز وجل، تذكر البلاء الذي صرفه الله عنه ووقع على آخرين، هذا كله مصدر للسرور. أيضا أن الواحد يعود نفسه عدم الاسترسال مع الأفكار السيئة مثل المصائب، حالات الإخفاق، حالات الإفلاس، حوادث السير. يعني بعض الناس طول ما هو عم يقود السيارة يتصور في أي لحظة سوف تصطدم سيارته في سيارة أخرى، دائما هذا الهاجس مسيطر عليه. دائما إذا بدأ بمشروع بعمل لا يستحضر حالات النجاح ولكن يستحضر حالات الإخفاق التي مر بها هو أو غيره. نحن نقول يجب حتى نوظف العقل الباطن توظيفا جيدا يجب أن نملك القدرة على أن نوقف الاسترسال، استرسال أنفسنا خلف الأفكار السيئة. يعني يملك الإنسان القدرة أن يقول لنفسه قف، قفي الآن، يكفي هذا، يكفي. انظري فلان يقود سيارته من 50 سنة الحمد لله، من 40 سنة ما صار معه حادث، لماذا أنا أتوقع هذا السوء وأسترسل معه؟
ثم حل عظيم في الآية العظيمة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قلقت أو لم تقلق فقدر الله عز وجل ماض فيك، ما كتب لك من النعم والخير سيأتيك، وما كتب لك من المصائب والبلايا التي فيها خير لا شك.
نعم،
سيحصل
لا شك، ولكن لما نحن نتكل على الله عز وجل ونحتسب ما يصيبنا تجد الإنسان لا يهتم. يعني الآن حالات الانتحار اللي تصير في كثير من بلدان العالم هي نتيجة أحيانا ما لا أي مبرر. ماذا يقول الناس الذين يعيشون في أفريقيا في العراء وفي الفقر؟ هؤلاء لا ينتحرون، والذين يعيشون في النعيم ينتحرون. يعني إذا في خطأ في التصور، في خطأ في الفهم، في خطأ. يحاول أيضا استبدال الأفكار الإيجابية بأفكار سلبية. يعني مثلا واحد عنده سيلقي خطبة الجمعة بعد أسبوع، كلفوه بإلقاء خطبة الجمعة بعد أسبوع، ممكن هو يستحضر كل الأفكار السلبية التي ستحصل له أثناء إلقاء خطبة الجمعة. يقول والله أنا سأتلعثم، أنا سأخطئ، يمكن الناس ما يتفاعلوا معي، احتمال يقوم واحد من المصلين ويقول لي هذا حديث موضوع، ترى الحديث الذي سقته، أو هذه الفكرة غير مقبولة. ممكن كل هذا يحصل ويستحضر،
تسقط الورقة التي معي،
أو تسقط الورقة التي بيده من الخوف والرعب الذي يحصل للإنسان غير المتدرب. لكن أيضا هذه كلها أفكار سلبية. طيب لماذا لا نضع مكانها أفكار إيجابية؟ نقول والله أنا هذه الخطبة هي فرصة لي لأكتشف الجوانب الجيدة في طريقتي للإلقاء، هي فرصة لي لأكتشف جوانب الضعف في إلقائي، هي فرصة لي لأن أتدرب، هي فرصة لي لأن أستمع من الناس بعض الملاحظات، احتمال أحد أساتذتي يكون موجودا وبعد ذلك أسمع تقويما لهذا الذي أسمعه،
فرصة للأجر أيضا.
فهذه فرصة للأجر والثواب. إذن لنتخلى عن الأفكار السلبية ونحاول الحصول على الأفكار الإيجابية.
جميل. هل هناك يعني عندما نتحدث عن الإيجابية أو ما سميتموه قبل قليل اللياقة الفكرية والنفسية والسلوكية في معرض التعريف، الإطار المرجعي لهذا ما هو؟
نعم.
الذي نستند إليه عندما نتحدث عن الإيجابية، ما هو الإطار الذي يجعلنا نقول إن هذا الأمر هو حقا يعني يفترض أن يكون مسلم يسعى إليه؟
نعم. نعم. نعم.
ويأخذ به، بل هو من شريعته ومن دينه، ومن يعني كيف يمكن أن نرجع هذه المعلومات التي ذكرتموها، كيف نضع لها إطار المرجعية؟
نعم هذا شيء جوهري في الحقيقة، لأن الآن الأدبيات التي تحث الإنسان على الإيجابية وعلى النجاح وعلى التفوق كثير منها أدبيات مختلطة، يعني بعضها أدبيات مقررة شرعا ولها سند في الكتاب والسنة، وبعضها ليس كذلك، ليس شرعيا ولا ينتمي إلى حقل الثقافة الإسلامية حتى بشكل عام. المرجع هو أحكام الشريعة الغراء،
وهذا يجعلنا نمحص
لا شك،
ما يطرح وبالتالي لا.
وهذه أنا أتصور قضية أساسية دائما، ليس في هذه القضية، ليس في قضية الإيجابية، لا، في كل أنشطتنا، في كل أنشطتنا علينا أن نستحضر أنه هل هذا العمل الذي سنقوم به، نعم هو عمل مثمر، قد يكون على صعيد الشخصية، صعيد العمل، صعيد يعني هو مثمر، لكن مرجعية هذا العمل ما هي؟ أدبيات هذا العمل ما هي؟ إلى أي شيء يرتكز هذا العمل؟ هو ينطلق من منطلق صحيح أم ينطلق من منطلق خاطئ؟ بعض الأمور في هذا طبعا يعني واضحة، لكن بعض الأمور تكون دقيقة جدا ولا يدركها إلا أهل البصيرة وأهل العلم وأهل الخبرة. لكن على نحو عام المرجع هو أحكام الشريعة الغراء وأدبياتها، حيث لا يصح النظر إلى أي فكرة مصادمة للشريعة على أنها تجعل من المسلم إنسانا إيجابيا. أيضا إلى جانب هذا، يعني نحن يجب أن نعرض كل الأفكار التي تحفزنا على أن نكون إيجابيين، أن نعرضها على أدبيات. أيضا إلى جانب هذا، يعني نحن يجب أن نعرض كل الأفكار التي تحفزنا على أن نكون إيجابيين، أن نعرضها على أدبيات الشريعة وعلى روحها العام وعلى أحكامها. بعد ذلك ما اجتمع في خبرة البشرية وفي ثقافتنا من مفاهيم وأساليب تساعد الإنسان على أن يكون أكثر نشاطا وأكثر فاعلية وأكثر فهما وتلاؤما مع تطلبات العيش في زمان كزمان. وهذه يعني في تصوري نقطة مهمة، كثير من الناس يفهم الإيجابية يعني كما أشرت قبل قليل أنه أخي إنسان إيجابي يعني تستطيع أن تتفاهم معه على أي شيء، هذا مفهوم غربي، أنه أي شيء يمكن أن يباع، أي شيء يمكن أن نتفاوض عليه، أي شيء يمكن أن نتساوم عليه أو أسومك عليه، هذا خطأ. في هناك خطوط حمراء دائما، وهناك دائما في حياة المسلم أشياء لا تباع ولا تشرى، وهذه في الحقيقة نقطة مهمة. فكثير من الناس يفهم الإيجابية على أنها عبارة عن تساهل، عبارة عن تنازل، أنه والله فلان إيجابي، يعني أي شيء يمكن نتفاهم معه عليه، أي شيء يمكن أن يبيعه، أي شيء يمكن أن يتنازل عنه، هذا ليس بصحيح. وهذا مفهوم غربي، مفهوم تجاري في الحقيقة. يعني هذا المفهوم ورد إلينا من الحقل التجاري أو من النظام التجاري، أنه كل شيء قابل للتفاوض، قابل للمساومة، قابل لأنصاف الحلم، هذا ليس بصحيح.
كانها تقابل المرونة يعني
نعم، يفهمون الإيجابية أنها هي مرونة يعني شبه مطلقة، أنه إنسان مرن. نعم المرونة مطلوبة والإيجابية مطلوبة، لكن كل شيء يجب أن يقف عند حدود معينة، وهناك خطوط حمراء لا يصح لأحد أن يتجاوز هذه،
وإلا فقدت الإيجابية معناها.
نعم الشيء يعني إذا تجاوز يعني حده انقلب إلى ضده. يعني خذ مثلا موضوع النجاح، بعض الناس يفهم النجاح على أنه مجرد الحصول على المزيد من النفوذ أو المزيد من المال أو المزيد من السلطان والجاه واللمعان الاجتماعي، يظن هذا هو النجاح. بينما نحن في عقيدتنا، في فهمنا في الحياة، النجاح الذي لا يساعد المرء على الفوز الأخروي هو نجاح مؤقت وصغير، ولو تم بطرق مشروعة، لأن هذه الدنيا يعني هذه الدنيا كلها صغيرة، فكل ما يتم فيها من نجاح من تفوق هو في النهاية صغير. بعض النجاح الذي يتم بطرق غير مشروعة، يعني عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الكذب، عن طريق الخداع، عن طريق الاحتيال على النظم والقوانين والأحكام السارية. النجاح الذي يتم عن هذا الطريق هو ليس نجاحا، هو نجاح موهوم، صاحبه يتوهم أنه ناجح، لكن هذا التفوق الذي حصله هو في الحقيقة عبارة عن يعني الطريق إلى الخسران الدائم في الآخر. فإذا نحن لنا مفاهيمنا في كل القضايا التي تطرح، لكن الأشياء التي ليس فيها حكم شرعي ككل المكتشفات الحديثة، نحن الآن تحدثنا عن نقاط عديدة في الاستفادة من العقل الباطن، هذا كله أشياء اكتشفها البشر من خلال خبرتهم، من خلال تجاربهم، لا مانع أن نستفيد منها ما دامت تساعدنا على تحقيق هدف مشروع، ما دامت لا تصادم نصا، لا تصادم يعني حكما قطعيا.
جميل. هذا يقودني الحقيقة لسؤال، أو بالأحرى يطرح سؤال في الجانب العقدي. ما المفردات العقدية الأساسية التي يجب حضورها في وعينا كمسلمين من أجل أن نصبح أكثر إيجابية، أن نصبح أعمق أيضا في لياقتنا الفكرية؟
أنا في تصوري أن كل مفردات العقيدة المتعلقة بالله جل وعلا وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر ينبغي استحضارها في قضية الإيجابية. ذلك مثل قدرة الله تعالى عن أن يهيئ لعبده ما يشاء من الخير، يعني هذه نقطة مهمة، أن الله جل وعلا قادر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهو قادر على أن يمنحك أشياء كثيرة ولو لم تكن في حوزتك الآن. تذكر أيضا رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده وكرمه، رجاء ما عند الله عز وجل والخوف من عقابه، هذا يشكل عبارة عن محفز من جهة وضابط من جهة أخرى. دعاء الله تعالى يدعو المسلم ربه جل وعلا ويطلب منه ويستجير به ويلجأ إليه ويستغيث به، الحقيقة المسلم لما يدعو يكون إيجابيا. لماذا؟ لأن الدعاء يعني عدم القنوط، الدعاء يعني عدم الاستسلام، يعني طلب المساعدة ممن يملكها، الله جل وعلا هو يملك أكبر المساعدة سبحانه وتعالى. فنحن لما ندعو معنى ذلك أننا نطلب المساعدة، يعني مثل لو الآن واحد وقع في بئر والناس قريبون من ذلك البئر، هو عليه أن يطلب المساعدة منهم حتى يخرج، إذا ما طلب المساعدة لا يكون شخصا إيجابيا، لا يكون قد قام بما أوجبه الله عليه. فلماذا لا نطلب من الله عز وجل وبيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده كل شيء؟ فإذا نحن حينما ندعو نكون إيجابيين، لأننا نطلب المساعدة من خير من يملك المساعدة. وكان عليه الصلاة والسلام يعني من دعائه أنه يستعين بالله تعالى من الهم والحزن والعجز، وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ بالله تعالى من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وأنت لو تأملت في هذه الأمور لوجدت أنها هي الأشياء الأساسية التي تعد مصادر الهم بالنسبة للإنسان، مصادر التحديات، مصادر الانكسارات في حياة الإنسان هذه أهم مصادرها، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ ويعلمنا كيف نستعيذ بالله سبحانه وتعالى مع الله. المسلم لما يدعو الله تعالى يشعر بالراحة النفسية ويشعر بأنه ليس وحده، ليس وحده في مواجهة المشكلات، بل يشعر أنه يعني يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد. أيضا من جملة القضايا العقدية الأخذ بالأسباب، يعني هذا من جملة عقيدة المسلم، الأخذ بالأسباب يعني أن نفعل أفضل ما يمكن فعله،
فاتقوا الله ما استطعتم،
ما استطعتم، نفعل أفضل ما يمكن فعله تجاه أي أمر نريد أن نقوم به، نتعلم، نتدرب، نستعد، يعني نهيئ كل المقدمات والأسباب المطلوبة. كما قال تعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني سلك الطرق الموصلة لما نريد، وهي الأسباب المطلوبة للغلبة. جهلنا بالعواقب، بعواقب الأمور، يوجب علينا أن نرضى بما قسم الله تعالى لنا. نظرتنا قاصرة ونحن لا نرى إلا جزءا من الصورة، يعني الآن في هذه اللحظة التي نحن فيها تجري في العالم ملايين الأحداث، وهذه الأحداث بعضها مرتبط ببعضه وبعضها ليس مرتبطا. نحن حتى الأحداث المرتبطة ببعضها لا نرى إلا جزء صغير جدا مما يجري، ولذلك نحن نعمل ونبذل الجهد، لكن العواقب غير معروفة،
أمرها إلى الله.
لذلك علينا نحن نأخذ بالأسباب ونكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نراجع، يعني إذا كانت النتائج على غير الأسباب التي قدمناها نراجع الخلل الذي وقع في الأسباب، أنه احتمال أننا ما أخذنا بالأسباب كما ينبغي، لكن علينا أن نرضى، نقول والله نحن عملنا أفضل ما يمكن عمله، وهذا الذي هو رضيه الله لنا وقسمه لنا، فنحن نرضى به ونفوض إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله المعونة.
كما أحيانا يحدث أشياء يعني يطمح الإنسان لأن تكون عواقبها إيجابية ويفاجأ بأنها خلاف ذلك.
نعم.
وفي المقابل
نعم.
أيضا
نعم.
يفعل
يعني النص القرآني، النص القرآني واضح في هذا: وعسى أن تكرهوا يعني شيئا وهو خير لكم، كما قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. القضايا ليست دائما يعني ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، شيء يراه الإنسان خيرا عظيما. يعني يذكرون قصة رمزية في هذا، رجل كان لديه حصان يحرث عليه أرضه، ولديه ولد واحد، ما عنده، ما رزق إلا ولدا واحدا، فكان هذا الولد يساعده في حراثته. يوم من الأيام هذا الحصان فر، هرب، بحث عن الحصان ما وجده، فجاء جيران الرجل يقولون له: أنت أصبت بمصيبة كبيرة، الحصان الذي كنت تحرث عليه هرب، ونحن الآن ما ندري ماذا ستفعل.
فهو اهتموا له
يعني الحقيقة هم نظروا إلى الشيء القريب. قال لهم: والله أنتم تقولون هذا، لكن ربما يكون في هروب الحصان خير، لا أعرفه لا أنا ولا أنتم، ربما يكون كلامكم صحيح أنه فعلا مصيبة، وربما لا يكون كذلك، ربما يجعل الله من وراء هروب الحصان خيرا أكبر. مرت مدة 3 أشهر أو 4 أشهر وإذا بالحصان يعود ومعه مجموعة من الأحصنة البرية، الخيول البرية، تلف معها وصار قائدا عليها، وفي النهاية تذكر موطنه الأصلي وعاد إلى معلفه، وعادت معه تلك الأحصنة. جاء الجيران نفسهم يقول له: أنت ذو حظ عظيم، أنت محظوظ، ما شاء الله، فقدت حصانا والآن عندك 20
أحصنة.
فقال: والله أنتم تقولون هذا، وربما يكون في هذا خير وربما لا يكون فيه خير. هم طبعا تعجبوا أنه كيف يا أخي واحد يعني يكون عنده حصان فيصبح عنده 20 ولا يكون خيرا، يعني ما فهموا القضية،
نظرها بالنظرة المادية،
بالنظرة السريعة، النظرة السريعة الظاهرة المباشرة. هذا الرجل صار يمرن تلك الأحصنة، يعني يؤهلها، يجعلها حتى يستفاد منها، فصار يدربها. هذا الشاب صار يدرب تلك الأحصنة. يوم وهو يحاول ترويض حصان من هذه الأحصنة رفسه الحصان برجله فكسرت، فجاء الناس إليه: سبحان الله، يعني هذا ولدك هو الوحيد الذي يساعدك والآن كسرت يده، أنت مسكين، كيف ستزرع أرضك، كيف ستحرثها، كيف؟ قال لهم: أنتم تقولون ذلك، ولكن ربما يجعل الله في كسر يد ولدي خير أنتم لا تعرفون. طبعا هم أيضا ما اقتنعوا، الإنسان ما يتعلم بسرعة. بعد شهر أو أقل خاضت تلك البلاد حربا مع دولة أخرى، وجاء قرروا النفير العام، وكل الشباب الذين في سن ذلك الشاب أخذوهم للمعركة. جاءوا إلى هذا الشاب يأخذوا، فوجدوا يده مكسورة، قالوا هذا لا يصلح، وخسرت الدولة تلك الحرب، ومعظم الشباب الذين ذهبوا إلى المعركة قتلوا. فجاء الناس إليه يقولون والله أنت محظوظ، أولادنا قتلوا وابنك ما زال حيا. هكذا يعني الناس، الناس أيوة الناس دائما ينظرون إلى الشيء القليل. ولذلك نحن بما أننا لا نرى العواقب، لا نرى إلا جزءا من الحقيقة، جزءا من الصورة، علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى ونرضى بما قسم، ونطلب يعني ما نشعر أنه فاتنا شيء نطلب من الله العوض.
جميل عظيم. أحيانا أيضا يعني من ضمن الأمور التي تساعدنا على يعني كإطار عقدي، وعندما تكون لدينا أهداف كبرى عظمى من وجودنا في هذه الحياة، ألا يكون أيضا من الأمور التي تحفزنا على التفكير الإيجابي والنظرة الإيجابية، التي لأن دائما ننظر إلى هدف بعيد أعظم من هذه الدنيا كلها، الخسائر البسيطة هذه التي تحدث هي في مقابلها أجور، في مقابلها خير كثير يكتبه الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أيضا؟
والله أستاذ يوسف، هذه أنا في تصوري أيضا قضية مهمة، يعني قضية وضوح الهدف. يعني نحن في هذه الحياة نسعى إلى أي شيء، نحن المسلمين، دعونا ممن هم خارج الإطار، نحن المسلمين أكبر أمنية لنا، أكبر هدف، أكبر شيء نحلم به نتطلع إليه هو أن نفوز برضوان الله تبارك وتعالى. إذا رضي الله تعالى عنا هذه هي
أعظم فلاح،
هذا أعظم شيء نتطلع إليه. هذه القضية أنا أرجو أنه نحن نحاول دائما، الإنسان ما في شك ينسى أحيانا ويسهو، لكن أنا آمل أن نتخذ من استهدافنا لمرضاة الله تبارك وتعالى ويعني الفوز برضوانه، أن نتخذ منه محفزا على العمل وضابطا في نفس الوقت، بمعنى الأشياء التي لا تدنينا من ذلك الهدف نحاول الإقلاع عنها ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، الأشياء التي تقربنا من ذلك الهدف نحاول أن نعملها. وأنا الحقيقة يعني أشعر أننا نقترب من أزمة كبرى في هذا المجال، أشعر أننا نقترب من أزمة، يعني أنا أشعر قضية استحضار النية واستحضار الهدف وضبط حياتنا بهذا الهدف، أنا أشعر أننا نحن نقترب من أزمة في هذا. فيعني
أيضا هنا سؤال حقيقة قبل أن نتجاوز هذه النقطة، يعني نحن الآن في واقع الحقيقة أمواجه متلاطمة، والإنسان يعني ما لم يستحضر هذه القضايا فهي تلقائيا تتراجع. هذا نستشعر في أنفسنا وفي من حولنا، تراجع هذه القضية وهذا الهدف الأعظم الأكبر في أذهاننا، ألا ترى أن هناك تراجع حقيقي لهذه المحفزات العقدية الكبرى للإيجابية في حياتنا اليوم؟ يعني بشكل يمكن أن نقول أنه يدعو للخوف، يكفي أن نتذكر مثلا مسألة عدم الإحساس بما وراء هذه الحياة.
الحياة الآخرة،
الحياة الآخرة، الهدف الأسمى من هذه الحياة يغيب في كثير من علاقاتنا، من تصرفاتنا، من
والله أنا أستاذ يوسف أشعر يعني حقيقة ما أخفي عليك، أشعر بخوف شديد، لأن العولمة الآن التي تجتاح العالم من أدناه إلى أقصاه تأتي بأشياء سيئة كثيرة. أنا لا أقول كل العولمة سيئة، يعني فيها فرص وفيها، ولكن معظمها سيئة. المشكل ما هو؟ أن العولمة تشغل الناس الآن بالتفاصيل وبالكماليات وبالأشياء الدقيقة، وتزهدهم بالأصول وبالمبادئ وبالأهداف الكبرى. أنا أقول دائما الإنسان كلما ارتقى يهتم بالتفاصيل، هذه مسلمة، والإنسان الذي يعني كلما كان قريب عهد بالبداوة، كلما كان أقرب إلى التخلف إلى التأزم، لا يهتم بالتفاصيل ويرضى بالكليات وبالأشياء العامة. لكن في الرؤية الإسلامية التفاصيل يجب أن نهتم بها في إطار الكليات، يعني لما تهتم بشيء من تفاصيل حياته يجب هذه التفاصيل نهتم بها في إطار الورع، في إطار التقوى، في إطار الخوف من الله تعالى، في إطار العمل للدار الآخرة، في إطار العمل لنفع الأمة، لنفع الناس، لدفع الضراء عن المسلمين. في هذا الإطار علينا أن نهتم بالتفاصيل، لكن أن نهتم بالتفاصيل الدنيوية وهذه التفاصيل تشغلنا عن الأساسيات، هذا هو الشيء الذي تفعله الآن العولمة. الآن تعرف مدى ما تفعله العولمة في الناس، استمع إلى المجالس، إلى أحاديث المجالس، عن أي شيء يتحدث الناس، يتحدثون عن تفاصيل في الرفاهية، عن تفاصيل في الأشياء في الماديات، ويغفلون
عن أساس
غفلة شبه كاملة. وهؤلاء قد يكونون يعني خيرين، يعني يصومون ويصلون ولا يقعون في الكبائر، ولكن الوعي اتجه بشكل كامل أو شبه كامل، اتجه إلى التفاصيل الدنيوية وإلى المكاسب الآنية، وانشغل عن قضية المصير الأبدي للإنسان، عن قضية مصير الأمة، مصير يعني إلى أين نحن نتجه. فصار النقاش دائما في أشياء صغيرة عن القضايا الكبيرة.
لعلنا ونحن نتحدث أيضا عن المسلم الإيجابي الذي هو يستطيع بإذن الله أنه يخرج عن هذه الدائرة وهذا الجو الملبد بهذه التفصيلات التي ربما هي يمكن أن يطلق عليها بأنها تافهة. أقول لأن هذه فرصة أن نعطي الإخوة المستمعين الكرام ونحن نتحدث عن الإيجابية لمحة عن أهم الأفكار التي ينبغي أن يجعلها الإنسان المسلم يصبع عينيه ويتطلع لها ويحملها، أيضا في المقابل يعمل على أساسها حتى يكون فعلا شخص إيجابي. هل هناك سمات، هل هناك ما يمكن نسمي صفات لهذا المسلم الإيجابي؟
نعم هناك لا شك. يعني نحن لما نأتي إلى المستوى الفكري في أشياء مشتركة بين الإيجابيين في كل أنحاء العالم، يعني إذا أردنا أن نقول فلان لديه لياقة فكرية، فهناك مبادئ يحملها كل من يمكن أن نقول إنه هو لائق فكريا، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. حتى يكون ما في شك المسلم له خصوصيته وله أشياء ربما أشرنا إلى كثير منها في المجال العقدي، لكن على المستوى الفكري هناك أشياء مشتركة بين الناس، وهي في الحقيقة كثيرة، وهي أفكار أساسية يجب أن يحملها كل إنسان يريد أن يكون إيجابيا. ولكن يعني قبل أن أسرد بعض هذه الأفكار أو أتحدث عن بعض هذه الأفكار، أود أن أشير إلى أن الإيجابية لا تعني أن يكون لدينا أفكار، يعني ليس فقط
مجرد
أفكار. إذا صار لدينا أفكار نصبح أشخاصا إيجابيين، هذه نقطة مهمة، لكن يعني تتحقق الإيجابية إذا شرعنا في تغيير حياتنا، وشرعنا في اكتساب عادات وأخلاق وسلوكات جديدة بناء على الأفكار التي نحملها. الأفكار التي نحملها يجب أن نتخذ منها أساسا لتغيير السلوك. إذا حصل تغيير في السلوك فإن هذه الأفكار لا شك يعني ستنفعنا نفعا كبيرا. من الأفكار الجوهرية التي يجب أن يحملها الشخص الإيجابي أن يعتقد أن المشكلة هي مشكلة إرادة وليست مشكلة قدرة، وهذه نقطة أنا يعني أود أن ننتبه إليها بشكل جيد.
لدينا قدرة ولدينا إرادة.
لدينا قدرة ولدينا إرادة. معظم الناس وخاصة الأشخاص السلبيين، الإنسان السلبي هو لا يقول أنا إرادتي ضعيفة، لا يتحدث عن هذا، هو يقول إمكاناتي محدودة. يقول أخي فلان نجح في تجارته لأن أول ما ابتدأ الحياة والده قال له هاي مليون ريال وابدأ حياته، أنا ما عندي أي شيء، أنا والدي ترك لي ديونة، فقدرتي غير قدرة فلان. أو الطالب حينما يرسم يقول فلان طلع الأول لأنه هو ذكي جدا، أنا ما سبحان الله ما عندي ذلك الذكاء. فدائما تحال الأشياء إلى القدرة، إلى القدرة، مع أنني أنا أرى العكس، أرى أن المشكلة الأساسية بين شخص وآخر لا تتمثل في القدرة، تتمثل في الإرادة. يعني لو ضربنا مثالا بسيطا، هذا طالب وهذا طالب في فصل واحد وكلاهما ذكاؤه متوسط، لكن هذا عنده إرادة في أن يجلس للمذاكرة كل يوم 4 ساعات، وهذا ما عنده إرادة للجلوس ولا نصف ساعة، مع أن هذا قادر على الجلوس وهذا قادر على الجلوس. فالمشكلة إذن الفرق في أن هذا طلع الأول وهذا رسب، فليست في القدرة، هذا قادر وهذا قادر، المشكلة في الإرادة، هذا لديه إرادة للجلوس وهذا ليس لديه إرادة. ونحن دائما يعني نحن دائما مصرون على الإعلان أننا لا نقدر، أخي أنا لا أقدر أن أفعل هذا. الصحيح لأن لا نقول هذا، الصحيح أن نقول أنا لا أريد، أنا لا أريد، لكن نحن نغطي على الأمور، نغطي على الأمور فنزعم أننا عاجزون وأننا لم نؤت الإمكانات، نعم، مع أن الحقيقة ليست كذلك، نحن قادرون ولكننا لا نريد.
أبو الطيب المتنبي لعله فطن إلى هذا المعنى فضيلة الدكتور عندما قال على قدر أهل العزم
تأتي العزائم،
نعم. فحالها إلى العزيمة،
نعم.
وإلى الإرادة.
والله تعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
الله
يعني كيف نعرف أن الإرادة موجودة؟
ليست مجرد
نعم لما الإرادة توجد معنى ذلك أننا نأخذ بالأسباب. لما تأتي الإنسان يقول أنا والله يا أخي أحب النجاح وأريد النجاح، لكن طيب علينا أن نسأله، طيب أنت تريد أن تنجح؟ نعم. طيب ماذا أعددت للنجاح؟ تجد أنه ما أعد شيئا، إذن هو لا يريد النجاح. فالمشكلة الإنسان الإيجابي إذن يعتقد أن المشكلة الأساسية في حياته ليست نقص القدرة ولكن نقص الإرادة.
هذه سمة من سمات الإيجاب.
أنه
ينظر إلى أن الإرادة
أن المشكلة عنده أن المشكلة عنده في الإرادة وليست في القدرة. الإنسان السلبي دائما معاكس. السلبي يقول لا أنا أريد وأنا مصر وأنا أسعى وأنا أخذت بالأسباب ولكن الظروف لا تسمح. فلان عاكسني، قدراتي محدودة. لكن الحقيقة لا، ليست كذلك. لو دققت أنه لا يريد، والدليل على أنه لا يريد أنه ما استعد ولا أخذ بالأسباب ولا هي المقدمات المطلوبة للنجاح.
حيثما الإرادة هناك السبيل كما في
نعم نعم. يعني أنا أقول الإرادة تكشف الإمكانية. دائما هناك إمكانية لشيء ما، لعمل شيء ما، لإصلاح ما، لتحسين ما. إذا لم تتوفر هذه الإرادة الإمكانية لن تظهر. فاكتشاف الإمكانيات في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة يحتاج إلى إرادة. إذا وجدت الإرادة تظهر الإمكانات، ما وجدت الإرادة تبقى الإمكانات مغطاة ولا نكتشفها. إلا
سمة أخرى
أيضا من جملة نعم من جملة الأفكار التي يجب أن يحملها الإنسان الإيجابي أو يحملها عادة الإنسان الإيجابي هو أنه يعني يقول يعني قصوري الذاتي هو أساس المشكلة.
قصوري الذاتي
بمعنى أنه أنت حتى تنجح في عمل من الأعمال في جهد شخصي يبذل، في بيئة تساعد، في محفزات، في أهل يساعدون، في أشياء عديدة تساعد على النجاح. لما واحد يقع في حزمة من المشكلات، يتردى في مشكلات، في مصائب، في كوارث، عليه أن يعتقد أن هذه المشكلات الأساس فيها ليس فلان، والأساس فيها ليس البيئة الصعبة. لأن هناك يا أخي أشخاص يعيشون معك في نفس البيئة الصعبة وما وقعوا فيما وقعت أنت فيه،
بل تجاوزوها.
فلما أنا أعتقد أن الأساس هو قصوري الذاتي، هو قصوري العملي، هو أنني لم أهيئ نفسي، هو أنني لم أستعد، لم أتدرب، لم أتعلم، لم أصبر. لما أنا أنظر أن المشكلة هنا لم أستقم. كثيرا ما يكون الانحراف هو سبب نصف المشكلات التي يعيشها الإنسان. انظر أخي إلى هذا، لما تنطلق أنت من هذا المنطلق أنا أتصور تكون قد وضعت يعني رجلك على الطريق الصحيح.
لكن عفوا دكتور أنا أريد أن أتوقف هنا. يعني عندما نقول أن من الأفكار التي يجب أن يحملها الإيجابي هو أن يرى القصور الذاتي عنده،
نعم،
ألا يختلف هذا مع ما ذكرناه عن آلية العقل الباطن واتهام النفس و تكرار الصور السلبية والأشياء؟
كيف نحن هنا في مجال نقد؟
نعم.
أنا أشرت وقتها أنه نحن في مجال التقويم، في مجال النقد، في مجال المحاسبة يجب أن نضع النقاط على الحروف.
نعم.
يعني ما بصح نحن ما بنستطيع نقلب الإيجابيات إلى سلبيات والسلبيات إلى إيجابيات. أنت أخي تعاني من مشكلة، لما نأتي لتحليل هذه المشكلة عليك أن تنظر أن معظم هذه المشكلات، أنا لا أقول كل المشكلات هي من صنع أيدينا،
نعم.
هناك مشكلات لا شك يصنعها لنا الآخرون، والآخرون قد يكونوا آباء، قد يكونون أمهات، قد يكونون جيرانا، قد يكونون يعني تأتي مشكلات من أطراف هذه.
لكن
الأساس صلب هذه المشكلات من أين أتى؟ غالبا صلب هذه المشكلات يأتي من الأشخاص أنفسهم. إذا دققوا النظر، هم لا يستطيعون غالبا تدقيق النظر، هم ينظرون نظرة سطحية. أخي أنا مدرس في مدرسة المدير فيها ظالم. طيب يا أخي ثلاثة أرباع المدرسين ما يشكون مما تشكو منه أنت، فلماذا هذا؟ إذن فيه خطأ في النظر للقضية. بجوز الرجل متساهل في الحضور، متساهل في التحضير، يعني عنده مشكلة فصار يقسو عليه، هو فسر القسوة بأنها ظلم له. نعم. فإذا القضية هي أنه نحن هذا هو المبدأ، أنه أساس المشكلات، لا أقول يعني كل العوامل محصورة في الذات، لا، لكن أساس المشكلات هي عدم فاعلية الشخص، عدم فاعلية الشخص.
فكرة أخرى إذا كان هناك.
نعم، أيضا من الأفكار الأساسية يعني أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الإنسان في حياته هي مع أهوائه وشهواته. الحقيقة الانتصار على النفس، التفوق، يمكن أن نسميه التفوق على الذات، أن أتفوق على ذاتي، التفوق على الذات، الانتصار على النفس، هذا هو قمة الانتصار. معظم الهزائم التي نراها في الحياة لو عدنا إليها لوجدنا أنها في الأساس هي عبارة عن هزيمة في الأصل، هزيمة أمام الشر، هزيمة أمام وساوس الشيطان. هذه الهزيمة شكلت فيما بعد هزائم تجارية أو هزائم اجتماعية أو هزائم في مجال
العمل. كرة الثلج التي تبدأ.
نعم، إذن النصر يبدأ حينما نبدأ في أنفسنا، نتغلب على شهواتنا ونتغلب على الأشياء الوساوس التي وسوس بها نفوسنا وشياطيننا. هذه أيضا قضية أنا في تصوري مهمة.
أيضا يعني عندما يكون هنالك خيار بين ما تشتهيه النفس وما ينظر إليه العقل بأنه هو الأفود والأنفع، على الإنسان أن من هذه الخطوة
ينحاز إلى جانب العقل. يعني يملك القدرة
النفس دائما.
صحيح، يعني نحن بشر ودائما نحن بين كر وفر، نهزم في موقف ونغلب في موقف، لكن على الأقل يا أخي أن انتصاراتنا تكون أكثر من هزائمنا. يعني هو ينتصر 4 مرات ويهزم مرة، طيب، لكن ما يعني يهزم 5 مرات حتى ينتصر. أيضا من الأفكار الأساسية الاعتقاد، نعم، تحملها الإنسان الإيجابي، أن الظروف المادية لا تشكل عوائق لا تقهر. يعني العامة من قديم يقولون الرجال يأتون بالمال لكن المال لا يأتي بالرجال، وهذه مهمة. الحقيقة أشخاص كثيرون نشأوا في بيئة مثالية من الخير ومن الرخاء، وفي النهاية خرجوا في الحياة فاشلين. هناك أشخاص كثيرون عصاميون معدمون نشأوا في ظروف صعبة وبعد سنوات وإذا بهم في القمة في كل شيء. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن رأس المال الأساسي ليس ما حولك، رأس المال الأساسي هو أنت، ما تملكه من فكر، ما تملكه من مشاعر، من عزيمة، من اتجاه، من تصميم، من أهداف، من نظم شخصية، هذا هو رأس المال الحقيقي، وهذه هي القوة الأساسية. لما يمتلك الإنسان هذه الأشياء، العوائق المادية، الظروف المادية الصعبة لا تشكل عائقا، هي تقهر وتغلب بمعونة الله عز وجل وبعد تصميم الإنسان.
وهذا ربما اللي يفسر في أحيانا سير بعض الناجحين، تجد أنه اعتلى القمة ثم أخفق ووصل إلى الحضيض، فتجده مرة أخرى يعود.
نعم، يعود لأنه يملك،
يسقط لكنه يعود مرة.
ففي هذا حصل، هذا حصل يعني ألمانيا في الحرب العالمية الثانية دمرت تدميرا شاملا،